إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا سنن الهدى وبيننا الطريق الأقوم الذي يوصل إليه سبحانه وتعالى وإلى جنته، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه وسلوكه والاستقامة عليه. وأنت تدعو يا رعاك الله في كل ركعة من صلاتك أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم الذي من لزمه وكان من أهله كان من الفائزين المفلحين الناجين في الدنيا والآخرة. وحقيقة هذا الصراط هو العلم به والعمل بمقتضاه، أن تعلم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم الأصحاب والتابعين سلف هذه الأمة، هذا إذا أردت أن تكون من الناجين. وما أعظم للمرء أن يعظم أمر السنة في قلبه، هذه السنة الغراء التي من تمسك بها وأخذ بها وعلمها وعمل بها ودعا إليها كان من السعداء. هذه السنة هي طريقته عليه الصلاة والسلام، فكان لزاما على كل عبد رزقه الله تعالى الإيمان أن يعلم علم يقين أنه لا يمكن أن يحظى برحمة الله تعالى وبالهداية إلا بتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الذي يزيغ عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام يكون من الهالكين والعياذ بالله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. انظروا، عندما يعظم الخلاف ويعظم الافتراق فالعلاج العلاج بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فاحذروا كل الحذر ممن يكون أمر السنة في قلبه هينا فلا يعظم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإنما يستبدلها بزبالات أفكار الناس فيقدم قول فلان أو علان على قوله عليه الصلاة والسلام يقدم العقل الفلاني على قوله عليه الصلاة والسلام أو يقدم المنامات أو الذوق والوجدان على قوله عليه الصلاة والسلام والله يضل ضلالا مبينا. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، بل هي الحكمة التي قرنت مع كتاب الله عز وجل، كما دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلينظر أولئك الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل، الذين انحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قلدوا أولئك المضلين، والله هم على ضلال مبين. ها هو الصديق رضي الله عنه يخشى على نفسه من الزيغ والهلاك إن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ها هم أهل السنة تمسكوا بهذه السنة ودافعوا عنها، بل بذلوا ما بذلوا في التضحية بالدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه أجرها، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليبشر أولئك الذين يقتفون السنن والآثار أنهم على أجر عظيم وأجر كريم مبارك، ما إن تدعو إلى السنة ويأخذ الناس بدعوتك ثم ينشرونها في الآفاق إلا ويرجع إليك الأجر والثواب. سبحان الله، كم من الناس الذين فرطوا في هذا الأمر العظيم، بل والله لا نجاة إلا بالسنة عند الاختلاف والافتراق. قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. بل اعلموا أن الخير كل الخير بسنته عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي لنا من يزعم أنا آتيكم بخير لم أسبق إليه ويزعم أنه هو الذي يصلح في هذا الزمان. نقول والله قولك مردود عليك ولا كرامة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالخير كل الخير بسنته عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن سلمان قال قال له يهودي قد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال أجل. قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بقول أحد أبدا. لا تقدم. ألم يقل الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. روى الترمذي عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. احذر كل الحذر من هذه الصيحات الشيطانية الذي يزعمون نحن نأخذ ما في القرآن فقط. هذا قول خطير قد يؤدي به إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وقال الحميدي رحمه الله تعالى روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به. يسأل الشافعي رحمه الله أتأخذ بهذا الحديث؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو على زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. قال عبد الله الديلمي رحمه الله تعالى بلغنا أن أول ذهاب الدين ترك السنة. نعم إنه التسليم التسليم التام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يا إمام إني أن أريد. قال من أين أحرم؟ قال أحرم من ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. فقال أنا أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله الإمام مالك رحمه الله لا تفعل فإن يخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي أميان أزيدها. فغلظ عليه رحمه الله تعالى ثم تلا عليه هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك والعياذ بالله. وسئل الشافعي أيضا رحمه الله تعالى عن مسألة وقال روي فيها كذا وكذا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ هل تقول أنت بهذا القول الذي دل عليه الحديث؟ انظر ماذا كان من الشافعي رحمه الله، ارتعد رحمه الله وانتفض وغضب غضبا شديدا وقال: يا هذا أي أرض تقلني؟ أم أي سماء تظلني إذا قلت بقول لم يقل به عليه الصلاة والسلام؟ نعم على السمع والبصر. هذا تعظيمه لسنته عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على جمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله تعالى. لأن الناس اليوم والله يجهلون السنن، يجهلون السنن والآثار، فأخذوا يأخذون إلى كل من هب ودب من الضال الفلاني والمضل الفلاني والمسيء الفلاني والمفكر الفلاني، وتركوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام التي والله بها العزة والنصر والتمكين والريادة إذا تمسكنا بهذه السنة المباركة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هلك. إذا أردت النجاة فاركب هذه السفينة. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، دخل المسجد بعد الأذان فأراد أن يودع هذا العالم المبارك، فقاله سعيد بن المسيب: لا تبرح حتى تصلي معنا، لا تخرج من المسجد بعد الأذان، صلي معنا واذهب وسافر بمعونة الله تعالى وتوفيقه للحج والعمرة، يعني لا تخرج بعد النداء. ثم ذكر هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق أو رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة للمسجد. فقال الرجل: إن أصحابي بالحرة، فخرج فلم يزل سعيد يذكر حتى أخبر أنه وقع على راحلته فانكسرت فخذه. هذا شؤم ترك السنة، لا تستهينون، والله الأمر خطير، ما حل بنا ما حل من الذل والصغار ومن العار والدمار ومن كثرة القتل والهرج والفتن إلا أننا تركنا السنن. إذا كان رجل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أكل بشماله لم يأكل بيمينه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان كل بيمينك، فلم يستجب للسنة، قال: لا أستطيع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فشلت. نعم شلت يمينه، وهذا شؤم المخالفة. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال ذلك المبتدع على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء، قال: أنا أدري أين باتت يدي، أنا أدري أين باتت يدي، باتت في الفراش. يقول هذا ساخرا العياذ بالله. قال: فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. يقول التيمي رحمه الله: فليتق المرء من الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله وعن أبي يحيى الساجي قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن متهم على دينه. فقال مستهزئا هذا الرجل، قال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. هذا من باب قول عليه السلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقال ذلك الساخر: ارفعوا أرجلكم لا تكسروا أجنحة الملائكة، ساخرا ومستهزئا. فلم يزل من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال الحافظ ابن عبد الحافظ رحمه الله تعالى: إسناد هذه الحكاية كرأي العين، لأن رواتها أعلام أئمة. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: كنا في مجلس بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة مصرة، فطالب بالدليل حتى استدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في هذه المسألة، فقال: أبو هريرة غير مقبول الحديث. تأمل، هذا استهان واستخف برواة أحاديثه عليه الصلاة والسلام. قال: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب من هذا القوم، تب، تب إلى الله. فقال: تبت. فغابت الحية فلم يرى لها أثر. قال الذهبي رحمه الله: إسناد هذه الرواية أسندها أئمة كرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما كبيرا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكانوا يغلظون القول على من يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتربون على تعظيم السنة، يربون عليها الأبناء والبنات. عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران رضي الله عنه يومئذ حديثا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إننا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار لله، وفيه ضعف، يعني أحيانا في الحياة ضعف. فغضب عمران رضي الله عنه غضبا شديدا حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ ما كانوا يرضون من ينظر اليوم الذي يقدم هؤلاء الذين رضعوا الفكر السام، فكر أهل الكلام، أخذوا وقلدوا الغرب في الصغيرة والكبيرة. فأخذوا يسخرون بالسنن، فهذا يسخر باللحية، وآخر يسخر بالسواك، وهذا يسخر بلباس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساقين، وآخر يسخر بالمصلين في المساجد. والله إن الأمر عظيم. عن أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، يعني عن الربا، فقال فلان: ما أرى بهذا بأسا، يدا بيد. فقال عبادة: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني لا يضلني وإياك سقف أبدا. كيف ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذ، فقال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تفقع العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل: وما بأس هذا؟ أمر في شيء؟ يعني يدعو، ما هذا التشديد؟ فقال له: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا بس نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال بلال بن عبد الله: والله لا نمنعهن، والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أقبل على ابنه فلذت كلبه، قال: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها أبدا. وعن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقاله أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال الرجل: ما أدى بمثل هذا، ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. وعن الأعرج قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لرجل: أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها عاجلا بآجل، ثم أنت تفتي بما تفتي، يعني بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤين وإياك ما عشت إلا بالمسجد. ونختم بأثر أبي السائب قال: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله؟ فقال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا وقد غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج من الحبس حتى تنزع عن قولك. هم والله يغارون على السنة، والله يغارون على السنة، والغيرة على السنة غيرة على الدين، فما أحوجنا أن نتربى عليها نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عليها وأن يحصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عن إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق لنا أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.